دفعتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم أيها الأحباب، نجيب على بعض الرسائل، وما زلنا نذكر إخواننا أن الرسائل تعمل وتصل بفضل الله جل وعلا، وإن لم تظهر أمامكم على الشريط الذي كنتم تعودتم عليه في القناة، ولكنها تصل ويتم الإجابة عليها تباعا إن شاء الله جل وعلا. رسالة يقول صاحبها أو صاحبتها: أصلي في البيت بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة في أوقاتها المؤدين لها في الجماعة، فاللهم لا تحرمنا من هذا الفضل والشرف حتى نلقاك يا رب العالمين يا رب. السائل: إذا كان رجلا الأولى لك أن تنزل إلى المسجد لتصلي الجماعة، فإن حبيبك المصطفى علمنا أن الجماعة لا يعدلها صلاة في أي مكان، فصلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه، روايتان في الحديث 25 درجة والثانية 27 درجة، يعني في الأجر والثواب 27 مرة أو 25 مرة أو ضعف. لعل بعض المتساهلين يقول: يا أخي أنا لا أريد هذا. أقول له: يوم القيامة ستكون في أمس الحاجة ليس إلى 27 ضعف، بل إلى حسنة واحدة تجد أجرها وثوابها عند الله جل وعلا. وبالتالي شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الجماعة، فاحذروا ألا تتركوها، واحذروا تركها عباد الله. وليس لك عذر أيها الحبيب ما دمت صحيحا والله قد عافاك. أما إذا كانت السائلة امرأة، فهل تصلي بعد الآذان وأم تنتظر إقامة الصلاة؟ الآذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وينتظر الناس في كل حي حسب ما يناسب أهل الحي، فالذي يناسب هنا لا يناسب هناك، فهنا ينتظرون 10 دقائق وهنا 5 دقائق وهنا 20 دقيقة وهنا وهكذا. فعندما يرفع الآذان وينتهى من الآذان فإن الإنسان يستطيع أن يصلي، ولذلك المرأة عليها أن تترك ما في يديها وتؤدي الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تؤخر، لأن الحبيب علمنا عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها. فلنحذر أن نؤخر ونلتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إقامة الصلاة فهي للذين يصلون في المسجد إن شاء الله. لعل البعض يقول: هب أنني رجل أصلي في البيت، أصلي بعد الإقامة أم بعد الأذان؟ تصلي بعد الأذان، أما الإقامة فكما قلنا هي لأهل المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ما زلت أذكر: إياك وترك الجماعة، إياك وترك الجماعة إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا يا ليلى، تفضلي.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وإياكم.
لدي ثلاث أسئلة من فضلك.
هات الأول.
أبي مريض يعاني من انفصام في الشخصية.
نعم.
وفي هذه الفترة نحن نعالجه في المنزل.
نعم.
تحت إشراف طبيبه المختص.
نعم.
المهم، ما حكم كل أفعاله في هذه المدة؟ هل هو يحاسب عليها أم كما يقال مرفوع عليه القلم؟ هذا هو السؤال الأول.
جيد.
سؤالي الثاني، هو يريد أن يصلي لكنه يعجز على أن يكون طاهرا طوال الوقت، فكيف يعمل؟
يعني يعجز، يعني هل يعني لا يدرك يعني التبول وما شابه ذلك؟
نعم 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 يا شيخ نعم. سؤالي الثالث، نحن نضطر إلى رفع أصواتنا عليه لضبط تصرفاته كما يعمل الممرضين في المستشفى.
نعم.
لأنه في بعض الأحيان يخرج عن السيطرة، فما حكم ذلك؟ هل نحن آثمون في هذه الحالة؟
سأجيبك إن شاء الله.
ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟
تفضلي.
من فضلك، هناك علاقة توتر بيننا وبين زوجة أخينا. نحن دائما نتعامل معها بشكل جيد وبتصرفات حسنة كما يمليه علينا ديننا، ولكن هي دائما تقابلنا بالعكس وتقوم بتصرفات تحد علاقتنا.
جيد، ما السؤال يا أختي الكريمة؟ ما السؤال؟
السؤال، نحن الآن هناك علاقة مقطوعة بيننا وبينهم لكي كهدنة، فما حكم ذلك؟ بيننا وبينها هي، أما أخونا لا.
نعم، سأجيبك.
جزاك ربي عنا كل خير يا شيخ.
إياك، بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال آخر. منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أتكلم؟
تفضل.
أيوة، لو سمحت يا شيخ، أنا عندي الست اللي بتيجي تنظف عندي يعني محتاجة غسالة لأن غسالتها خسرت، فهل هذا ينفع من الزكاة؟
نعم، حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة التي سألت وقالت أبي مريض بانفصام في الشخصية ويعالج في المنزل تحت إشراف طبيبه، هي تسأل هل هو محاسب على أفعاله أم لا. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة، إذا كان فاقدا للعقل ولا يعي شيئا طوال الوقت فقد عفى الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يعقل. أما إذا كان في بعض الأوقات يعي ويدرك ويفهم الأمور ويزنها ويتعقل جيدا، ففي هذه الفترة التي هو فيها واعي وعاقل ومدرك فهو محاسب على أفعاله في خلالها، ومطلوب منه الصلاة. أما الفترة الأخرى التي إذا كانت فترات متقطعات طويلة، بمعنى أزيد الأمر وضوحا، انفصام في الشخصية، فربما يكون مثلا نصف اليوم هادئ ومدرك وواعي، ففي هذه الحالة يحاسب خلال هذه الفترة، والفترة الأخرى يكون غير ذلك. أما إذا كان الأمر مختلط، بمعنى دقائق ودقائق، يعني ساعة وساعة، نصف ونصف، يعني الأمر باتزان، في هذه الحالة ليس محاسبا على أفعاله ولا أعماله، لأنه غير منضبط عقليا. والعقل يا أحباب هو مناط التكليف، فإذا رفع العقل، إذا زال العقل رفع التكليف، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. وبالتالي إذا كان أيتها السائلة الكريمة خلال هذه الفترة مثلا كما ضربت المثال في الصورة الأولى، يعني منتصف النهار أو نصف اليوم يكون واعي ومدرك ويستطيع أن يصلي، إذن علينا أن نوجهه إلى الصلاة ونذكره. وفي النصف الآخر يكون مجنونا ولا يعي ولا يزن الأمور ولا يضبطها، فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في الصورة الثانية فما علينا إلا أن ندعو الله له بالشفاء. هي تقول هو لا يستطيع أن يصلي لأنه يعجز عن الطهارة في طوال الوقت، وأنا سألت طوال الوقت والبول وما شابه ذلك، نعم يعني بالتأكيد ربما يتبول على نفسه وما شابه ذلك. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والحالة تنطبق مع الصورة الثانية التي ذكرت أيتها السائلة الكريمة، فقد رفعت عنه الصلاة ورفع عنه القلم كما بيّن حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك ننظفه ونحن مأجورون على ذلك إن شاء الله. تقول نفس السائلة الكريمة نضطر. طيب معنا اتصالات، السلام عليكم.
عليكم.
مرحبا يا أم أحمد.
بأم أحمد.
تفضلي.
السلام عليكم.
مرحبا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن رقم تلفون حضرتك؟
أخذي من الكنترول، سيعطونك الآن، أعطوه لهم إن شاء الله سيعطوك. طيب معانا أم أحمد، السلام عليكم.
أيه السلام عليكم يا فتلة الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت الشيخ، اللي كنت حاطة فلوس في البوسطة وعرفت إن الفوائد دي حرام.
نعم.
فهل الفوائد دي عشان أخرجها عشان أطهر نهدي ينفع أديها لأخي ليا؟ يعني داره تعبانه، هو شاب في مرحلة الجواز يعني في سن الجواز، هل ممكن أساعده يجيب بيها أدوات كهربائية أو حاجة؟ وما كانش ينفع يا شيخ تبصرف فيها إزاي؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
شكرا يا فندم.
عزك الله. طيب نواصل أيها الأحبة الكرام. أختنا التي قالت نضطر أحيانا مع هذا مع أبينا المريض، نسأل الله أن يعافيه، أن نرفع الصوت عليه لضبط أفعاله في البيت كما يفعل الممرضون في المستشفى، هل نحن آثمون على ذلك؟ أقول لها لا، ليس هناك إثم ولا معصية، لأن هذا في صالح المريض. كما لو رفع الإنسان صوته على أبيه المريض أو على أمه من أجل أن يتناول الدواء وأن يكف عن تناول هذا الطعام الذي قال الطبيب أنه يضره، ففي هذه الحالة لا إثم ولا حرج. وإن كان الأولى أن نضبط أعصابنا وأن نسيطر عليها وألا نرفع الصوت نزولا على تعليم القرآن الكريم الذي علمنا فيه ربنا جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الله، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأمر ليكون فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا أم عبد الرحيم. طب حاولي أن تعود الاتصال بنا مرة ثانية. طيب معنا خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك
مرحبا يا خالد. مرحبا، الله يرضى عنك.
حضرتك باختصار سريع بس يا ريت حضرتك يعني ينشرح صدرك ليه. أنا طالب جامعي، عندنا نشاط طلابي، النشاط الطلابي ده بنجتمع أسبوعيا يوم واحد في الأسبوع طلبة وطالبات بنناقش فيه قضايا أمتنا السياسية والدينية والاجتماعية الأمة الإسلامية عموما. فبنجتمع في قاعة من قاعات الكلية أو قاعة من قاعات الجامعة وبنبدأ نناقش الأمور دي، وطبعا الجامعة هي اللي عاملة لنا النشاط ده، وفي آخر السنة بناخد شهادات تقدير على العمل ده. اللي أنا بسأل فيه العمل ده شباب وبنات، بس مع العلم إن مفيش أي كلام بيننا وبين بعض إلا في إطار الموضوع فقط.
نعم سوري
شيخنا.
نعم اسمعوا.
بس فانا عايز اسال يعني انا في صدري مثلا ان بقول ده اختلاط وده حرام، بس في انا شايف ان في فايده متحققه ان احنا بنتعاون وبنخرج خبراتنا وبنعبر عن ذاتنا وكده، فارجو الافاده وجزاكم الله خير.
وياكم سأجيبكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. نواصل الاجابه ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت السائله قالت هناك علاقه توتر بيننا وبين زوجه اخينا، فنحن نقابلها ونعاملها بالاحسان وتقابلنا بغير ذلك. المشكلة هي تقول العلاقة الآن مقطوعة بيننا وبينها كهدنة، وأنا أقول للسائلة الفاضلة لا يجوز للمسلم أن يعالج الخطأ بخطأ، بل ربنا جل وعلا في القرآن علمنا ادفع بالتي هي أحسن ولم يقل ادفع بالتي هي أسوأ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق مقرب حبيب إلى القلب. ولذلك الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنصيحتي لأختنا الكريمة لا للقطيعة أبدا، لأن هذا مرفوض ومنهي عنه، حتى إذا أردنا هدنة ف فتكون معاملات رسمية بيننا وبين بعض السلام، نلتقط الأنفاس حتى نعاتب أو حتى يعاتب بعضنا بعضا، والمخطئ يعرف خطاه ويقلع عنه ويبتعد ولا يرجع إليه إن شاء الله. لكن القطيعة مرفوضة شرعا أيتها السائلة الكريمة. الأخت التي سألت وقالت لدي أخت تقوم لنا بتنظيف البيت وعندها غسالة، يعني هي تحتاج غسالة لبيتها ولأولادها. الأخت الكريمة تسأل هل يجوز أن نعطيها من زكاة مالنا ثمن هذه الغسالة؟ نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا تجد المال، ما يعني دخلها على قدر طعامها وشرابها وأولادها، وأظنها كذلك، فيجوز لنا أن نعطيها إن شاء الله من زكاة مالنا ثمن للغسالة وغيرها بإذن الله جل وعلا. الأخت التي قالت وضعت مال في البوسطة دفتر توفير، وهي تقول يعني بعدما عرفت أنه حرام ماذا أفعل؟ هل يمكن أن أعطي هذه الفائدة لأخي وهو في مرحلة زواج؟ وإذا كان لا ينفع أو لا يجوز ماذا أفعل؟ قلنا مرارا وتكرارا لإخواننا وأخواتنا أنه فيما يتعلق بفوائد البنوك ودفاتر التوفير رأينا فيها واضح ومعلوم أنها محرمة شرعا، فهذا ما أدين لله تعالى به، وعلى إخواننا أن يراجعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. بعض إخواننا يقول لك الشيخ فلان أباح، يتحملكم أمام الله تبارك وتعالى. واصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم فارس.
أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك أنا ليا بنتين، بيشتغلوا، بابايا متوفي بقاله فترة وبيصرفوا على البيت، بس يعني بده فلوسهم ومرتبهم لماما بتصرف منه في البيت، بس بتجيب لهم منهم احتياجاتهم وبتشورهم منه، بتعين جهازهم منه، هل ده حرام عليها؟
سأجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام، فأقول للأخت الكريمة التي سألت عن دفتر التوفير والمال، فهذا المال محرم بالتأكيد، هذا ما يطمئن قلبي إليه. من أفتاكم بإباحته يتحملكم أمام الله جل وعلا، لأنها أمانة ونسأل عنها أمام الله تبارك. أولى لنا وأفضل لأي إنسان يا إخواني سواء يفتي أو يريد أن يأخذ بالأحوط لدينه، أقول له يعني أقول للناس أن هذا محرم وليس أمامي وسيلة أخرى، ولكن أقول أنه مباح ويعني لا حرج. هذه مصيبة كبرى نحن لا نستطيع تحملها أمام الله سبحانه وتعالى. هي تسأل هل يجوز أن أعطي هذا المال لأخي الذي يطمئن القلب إليه فيما يتعلق بفوائد البنوك ودفاتر التوفير، هي تم تجميعها من عدد من الناس لا نعرف من هم، بالتالي ما يطمئن القلب إليه، تخرج في مشروعات عامة ينتفع بها عدد كثير من الناس كذلك إن شاء الله جل وعلا. وإن كان بعض أهل العلم قد أباحوا أن تعطى لفقير أو محتاج فقرا شديدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكني أميل إلى الرأي الأولي إلى أنها توضع في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي الحبيب الذي قال أنا طالب جامعي وعندنا نشاط طلابي، نجتمع أسبوعيا بنات ورجال، شباب وبنات يعني، في قاعة من قاعات الكلية أو قاعة من قاعات الجامعة، ونناقش يعني ما يعنه أو ما يحدث في مجتمعنا وقضايا مهمة، ونخرج وفي الآخر هو يكون نشاط وناخذ عليه شهادات تقدير. الذي يطمئن القلب إليه أيها السائل الحبيب أن هذا اختلاط مرفوض، هذا اختلاط، والاختلاط والله الذي لا إله غيره سبب ضياع الأرزاق أو سبب ضياع الأخلاق والقيم والمبادئ، وأدى إلى ضيق في الأرزاق، تقول الله تبارك وتعالى. ولذلك أولى بنا والحمد لله في بلدنا وفي غيرها من بلاد المسلمين ما يمكننا أن يكون البنات في مكان على حدة في مدرج وحدهم، والصبيان أو الرجال في مكان كذلك منفصل. الآن يقول لك أيوة اللي نازلين بقى في الإعلام اليومين دول لطمة على وشهم، يقول لك شايف يا عم هادي الإسلاميين لو وصلوا عم يعملوا فينا إيه؟ نسأل الله العفو والمعافاة. لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار كل حجر بمدينار، نسأل الله العفو والمعافاة. ولذلك لا أجد عندي لهم ردا إلا آية في كتاب الله: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. اصنعوا ما بدا لكم، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكملوا لأخي الحبيب الأولى، وهذه أخلاقية ديننا، ونحن ديننا ليس فيه ما نتحرج منه. كتاب أن أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، قرآن ربنا صادق سبحان الله. تلك هي تعاليم وتلك هي تقاليد الله سبحانه، تعاليم الله تبارك وتعالى، وعلى المجتمع أن يتقيد بها إن أراد الخير. ووالله لن يصلح العباد ولا البلاد إلا بمنهج الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد أخي الحبيب، عندما نجلس في هذه القاعة البنات متبرجات، وهذا أمر مرفوض آخر، نسأل الله العفو والمعافاة. فلماذا لا يتم اجتماع الرجال على حدة والنساء على حدة، نتناقش ونتبادل الأفكار والآراء، كل في مكانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما يطمئن قلبي إليه، فلا أبيح لكم هذا، ويتحملكم من أفتاكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
ممكن أطرح سؤالين؟
تفضلي. نعم.
السؤال الأول، أنا زوجي جزار، ويوجد لديه آلات وأشياء يشتغل عليها، فكان ثمنها فلوس الجزائر 140 مليون.
أختي الحبيبة بارك الله، أختي الكريمة،
يوجد زكاة على هذا المبلغ على هذه الآلات؟
تسمعينني؟
نعم.
ماذا يعمل زوجك؟
جزار.
جزار، جيد. تسألين عن المال الذي يملكه ويتاجر فيه، هل فيه زكاة؟
يوجد أشياء في المحل، هل عليها الزكاة هذه الأشياء أم لا؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني.
نعم.
سؤال ثاني.
تفضلي تفضلي.
ما حكم المعجون أثناء الصيام؟ ما حكم الغسيل بالمعجون أثناء الصيام؟
نعم، سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. دينا مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
من فضل حضرتك يا شيخ أسأل على حضرتك بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، لشخص بيعمل في الضرائب العقارية، هو في هيئة المساحة، يعني بيقيس الخفية والحاجات اللي هتبقى ملك الدولة والناس بيزرعوا فيها أو بيبنوا فيها، فهو منطقه في العمل ان هو بيقلل على الناس، يعني مثلا لو واحد عنده 3 امتار او حاجه يخليها متر واحد، يعني على اساس يقلل على الناس، هل ده جائز ولا لا؟ وانا يعني ببقى اكتب له الحاجات بتاعته، هل لو في اسم هل انا مشتركه معاه في الاسم ولا لا؟
نعم صحيح.
السؤال الاول. السؤال الاخر، لو شخص بيعمل معيد في الجامعه، فهل مع العلم ان الجامعه ممنوع فيها ان المعيد يدي دروس، فهل لو ادى كورسات او كده هذا حرام ام لا؟ سؤال اخر، انا افهم الحكم، راي حضرتك في كشف المنتقبات وجوههن في اللجان الانتخابيه؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
معلش سؤال اخر، سؤال كمان، اسال حضرتك والمشاهدين ان هم يدعوا لعمي بالشفاء لانه في العنايه المركزه، ده رقم واحد، وعاوز رقم حضرتك من فضل حضرتك. يعني
خذيه من الكنترول، سيعطونه لك الان ان شاء الله سبحانه وتعالى. فيكم فتيحه من المغرب.
هل تسمعني؟
نعم اسمعك.
أنا لا أسمعك جيدا،
ولكني أسمعك. أنا
لا أسمعك.
اطرحي سؤالك.
مزيان أريد أن أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي اطرحي سؤالك أيتها السائلة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
يا فضيلة الشيخ، أنا أسألك من المغرب في مسألة الربا التي تفشت عندنا في بلادنا لدرجة كبيرة جدا، فأصبح كل الأسر المغربية تتعامل مع الأسف الشديد. الله يخليك يا شيخ أن تقول لنا كلمة لنا، والناس يقولون نذهب للربا لأن ليس لنا أبناء إسلامية، وهذا ليس مبررا.
نعم.
أتسمعوني؟
نعم أسمعك إن شاء الله. نعم.
ليس مبررا. انصحنا يا شيخ. انصحنا يا شيخ. الله يخليك.
أفعل إن شاء الله.
الربا التي تفشت في بلادنا لدرجة.
بارك الله تعالى فيك. نعم أفعل إن شاء الله. حاضر. معنا ماهر من الإسكندرية. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه لأجله.
الله يكرمك. هو السؤال أنا كنت عملت عمليات حقن مجهري 3 مرات.
نعم.
والثلاث مرات رحنا مرة لدكتورة والمرتين التانيين روح لدكتور راجل.
نعم.
يعني دكتور راجل مرة ودكتور غيره مرة. والست مصيرة انها تعمل كمان مرة. وعايزة تروح لراجل برضه. وانا مصمم ان احنا نروح الست وقلنا كفاية كده بقى وايه. ونروح الواحدة ست.
تمام.
فهي مصيرة ان هي تتعالج عند راجل يعني. تقول اللي هم الستات يعني ايه. في موال الحقن المجهري ده مش كفر.
نعم.
السؤال الثاني عندي يعني عمتي يعني يعني جدي مات في حياة أبوه.
نعم.
وتركت أبناء ذكور وإناث.
نعم.
وأصحاب الحق يعني بيقولوا إن هي ملهاش بحكم إن ماتت في حياة أبوها وأمه.
سأجيبك إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
وإياكم. أم السديس من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الشيخ.
تفضلي.
مرحبا الشيخ. أيوة أنا عندي سؤال.
تفضلي.
هل اللقطاء الطفل أو الطفل اللقيط هل هو يندرج تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟
نعم.
والسؤال الثاني ما موقف يعني المجتمع من تربية لقيط؟ وهل يتأثر اللقيط بهذا في إذا ما كبر يعني؟ هل شكرا.
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر مع عبد الرحمن ودينا فرصة للإجابة يا أستاذ كريم. يرضى عنك. السلام عليكم.
الو.
ايوه.
السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم الشيخ.
مع حضرتك اتفضلي.
يا شيخ انا متجوزه واحد كبير عنده 53 سنه ولما جه خدي انا ما كنتش راضيه عنه. قلت له انا مش عاوزاه بس احنا عايشين يعني انا عايشه الوقت في ضمان هو مش بيصرف عليا.
السؤال ايه؟
السؤال ان انا كل شويه بنقول طلقني طلقني فانا ايه السؤال كل شويه بنقول طلقني. طب انا عايزة يعني انا شلت وزن.
سأجيبك ان شاء الله. الأحبة الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
يا اهل الافتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد أيها الأحباب عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأعود مرة ثانية إلى السؤال الذي كنا بصدده فيما يتعلق بلي بنتان. الأخت الكريمة تقول لها أختين تعملان ينفقان المرتب على البيت يعني كل ما يأتيهم من مال يعطوه لأمهم فتنفق الأم عليهم وعلى البيت وتقوم بتجهيز البنات من هذا المال. هل الأم عاصية وآثمة؟ أبدا ليس هناك وزر ولا معصية وبالعكس لكل واحدة منهن إن شاء الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب على هذا عند الله جل وعلا. فربما كانت الأم لا تملك مالا تنفق من خلاله على تربية الأولاد. هذه النماذج نراها بكثرة في مجتمعنا الذي ظلم وسلب هؤلاء الفجر حقوقه ثم أخذوا الأموال وتركوا أناس يعني لا يجدون رغيف العيش. والله الذي لا إله غيره لا يجدون رغيف الخبز. نسأل الله العفو والمعافاة. فأقول إن شاء الله تؤجر كل واحدة أجرا كبيرا على هذا أمام الله سبحانه وتعالى وعلى الأم أنها تقوم يعني بتجهيزهم وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي تسأل تقول زوجي يعمل جزارا فهل ويملك محل العدة والأدوات اللي في المحل هل علي زكاة؟ المحل وإن كان تمليكا والأدوات الموجودة في داخل المحل ليست عليها زكاة، لأنها تعتبر من آلة الحرفة التي تدر الدخل، ولكن الزكاة على الأموال التي يشتري بها اللحوم ثم يتاجر بها. هذه الزكاة تقدر، يعني ينظر إلى كم عنده من المال، الألف جنيه خمسة أو الخمسين، يعني نسبة الاثنين ونصف في المية حسب ما كانت المعاملة أو المال الذي بين أيديكم. الأخت الكريمة التي تقول وتسأل عن حكم استعمال المعجون أثناء الصيام، أقول للأحبة الكرام يجوز لنا أن نستعمل السواك والمعجون حتى ولو أثناء الصيام، لأنه ثبت النبي استعمل السواك، ولكن ننتبه قليلا، معظم المعاجين الآن إنما بها برعة النعناع وبرواح كثيرة، ولذلك أنصح ألا تستعمل في نهار رمضان، هذا ما يطمئن القلب إليه، وهذا يعني للأخذ بالأحوط لله تبارك وتعالى. يعني أنا صائم وإن شاء الله سبحانه وتعالى أصلي الفجر وقبله أتسحر، انتهيت من طعامي، غسلت أسناني جيدا، لا أستعمله إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أولى وأفضل بإذن الله جل وعلا. شخص يعمل في الضرائب يقوم كما تقول السائلة بقياس الأرض، وهذه الأرض يمكن أن يقلل في مساحتها مترين ثلاثة أو أكثر أو أقل للبعض، والبعض الآخر تكتب كما هي، هذا عمل محرم، وهذه شهادة زور، وسيسأل عنها أمام الله، وغش وخداع، لأن الإنسان مؤتمن. دوري أنا أن أحصر هذه الأرض، لا أقلل ولا أزيد، حتى يعني لا أضع نفسي تحت شبهة شرعية، دعك من القانون، لكن أقول عند الله ماذا أقول لله، ماذا أقول لله مقابل أنه أطعمني أو سقاني أو أعطاني مبلغا من المال، أو حتى إن لم يعطيني شيئا، هذا محرم إن صحيح بارك الله فيك، ولا تكتبي له هذا، فكتابتك مساعدة على ذلك، وتسألين عند الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة معيدة في الجامعة، ومعلوم أنه بعض المعيدات أو المعيدين عموما يعني رجال أو نساء، وبعض الدكاترة يعطون دروسا التي تسمى القرصات، حلال ولا حرام؟ هنا أقف وقفة وجيزة، إذا كان الأستاذ في الجامعة أو المعيد أو حتى مدرس الثانوي أو الإعدادي يقوم بشرح المادة العلمية شرحا وافيا في المحاضرة أو السكشن، الله يرضى عنه عنك، القاعة المختصرة هذه التي تضم مجموعة من الأولاد، أو في الفصل في الثانوي أو في الإعدادي في الفصل كذلك، يقوم بشرح المعلومة شرحا وافيا، هي نفسه هو نفس الشرح، لا يزيد فيه ولا ينقص، إذا ما جلس في مكان في البيت أو في مكان مستقل الذي يسمى بالدرس الخصوصي، ولكن أراد الطالب أن يفهم وأن يستزيد من تحصيل العلم فلا بأس ولا حرج، لأنه يأخذ مقابل الوقت الذي حبسه. أما إذا كان يقصر في المحاضرة أو في السكشن اللي هي قاعة المحاضرات الصغيرة ولا يعطي المعلومة أو لا يبذل مجهودا، وخاصة في المراحل الأولى في الجامعة التي لا يفهم الأولاد فيها شيئا، مقابل أن حضرته يأخذ بقى في القرص 1800 جنيه، أنا مش عايز أقول أرقام، نسأل الله العفو والمعافاة، لأن الشباب والأولاد والبنات ينقلون لنا بالحرف الواحد، نسأل الله العفو، هذا مال محرم، لأنه يلعب ويهرج ولا يقوم بشرح المادة العلمية ولا يقوم بتفصيلها ولا بتوضيحها، ثم بعد ذلك تجد شخصا آخر في البيت أو في المكان الذي يؤدي فيه كذلك في المرحلة الثانوية أو الابتداء والإعدادي، في هذه الحالة يكون العمل محرم والمال الذي أخذه محرم، لأنه قصر في أداء واجبه. وأنا أشهد الله في عليائه، لو أن كل مدرس في ابتدائي في إعدادي في ثانوي معيد في الجامعة أستاذ في الجامعة أدى دوره بإتقان كما يؤديه في القرص أو في السكشن أو في الدرس الخصوصي، والله لم يأخذ القطاع الكبير دروسا إلا الذي لا يفهم من مرة أو مرتين، يقل العدد كثيرا كثيرا، ولكن قطاع كبير لا يراعي ضميره. مشكلتنا أزمتنا أزمة أخلاقية في ضميرنا، فالضمير غائب، قم سلسل الدموع حزنا حزنا على هذا الضمير الضائع، بين قسوة العاطفة وغفوة الضمير نامت النفوس على هدهدة الشهوات، الناس مات فيهم كل شيء إلا الشهوات، نسأل الله العفو والمعافاة. أظن أن الإجابة واضحة، ايتها السائلة الكريمة. تقول تدعو لعم بالشفاء، نسأل الله ان يشفيه وان يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم اشفيه بشفائك يا رب العالمين، ودوه بدوائك يا اكرم الاكرمين، اللهم امين امين، شفاء لا يغادر سقما، امين يا رب العالمين. اختنا التي اتصلت من المغرب وقالت الربا منتشر، وتقول معظم بيوتنا في المغرب يتعاملون بالربا، اعطنا نصيحة كلمة. اسأل الله ان يحفظ بلاد المسلمين من الربا، ان الغرب اوقع بلاد الاسلام في هذا المأزق. الغرب الذي ينادي الان ليخرج من ازمة الاقتصاد الطاحنة التي اجتاحت امريكا وغيرها على سبيل المثال للحصر، اقرأوا هذا تجدوه في الاخبار وموجود وموثق. اليابان الان تنزل بالفائدة الى صفر، وهذا هو منهج الاسلام ايها الاحبة الكرام. انا اناشد اخواننا لا تستحلوا الحرام، الذين يتعاملون بالربا فليأذنوا بحرب من الله، فليستعدوا لحرب من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم تفعلوا، إن لم ترجعوا، إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما أروع هذا التعليم الرباني. ولذلك أقول للمسلم ابتعد عن الحرام والتمس الرزق عند الله، اسمعوا قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انظروا إلى ما بعده ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله نعم، إن ربي لصادق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أيها الأحبة الكرام. فأرجو من إخواننا ألا يتساهلوا، لأن الربا يدمر، الربا يدمر، الحرام يدمر، أما الحلال فالبركة فيه ويعمر إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي قال كنت يعني صنعت لزوجتي حقن، عملية الحقن المجاري 3 مرات، طبيب ثم طبيب امرأة، ويعني لم يقدر الله الحمل بيننا، ثم تقول يقول وهي تريد مرة ثانية ومصر أن يكون عند رجل. أولا ألفت نظر الإخوة والأخوات، لا يجوز للمرأة شرعا أن تتعالج أصلا عند طبيب إلا في حالة واحدة، إذا فقدت المرأة في هذا التخصص، يعني في مثل تخصصها هذا أو في أي تخصص كان، لا نجد نساء أبدا. سبحان الله، في هذه الحالة هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أو كانت هناك مثلا حادثة، يا رب عافي الجميع، يا رب واشفي المرضى جميعا، آمين، الله أكبر. أو حالة وضع مفاجئة، ولما نستدعي الطبيبة إلا كانت تتابع الجنين، إما يموت أو هي تموت، نتركهم يموتوا؟ لا، يموتوا بعيد عننا، نسأل الله العفو والمعافاة. في هذه الحالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لكن اخواتنا بقى، اخواتنا الفضليات اللاتي يتابعن عند الطبيب، ليست ضرورة، ومتابعتك محرمة شرعا، وليس وعلى الرجل الا يسمع لها مرة واحدة، قولا واحدا، فلنتق الله. والله ثم والله ما فسد النساء الا بضعف الرجال وفساد الرجال. قد تتخيل بعض الاخوات انني احرض الرجال مثلا، معاذ الله، ولكن ينبغي ان نلزم شرع الله تبارك وتعالى. لا يجوز ايها الحبيب ان تذهب المرأة الى طبيب ما وجدت الطبيبة المتخصصة في هذا الباب. المشكلة في شبهة عند كثير من اخواتنا، تقول لك لا 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 لا، اصل الطبيبة ما بتفهمش. ما احترمنا الاخوات الفضليات، انا لا اقول هذا قولي، معاذ الله، لاننا نحسن الظن بكل اخواننا واخواتنا باذن الله، ولكن انا انقل شبهة تدور عند بعض الاخوات، لا لا الطبيب امهر واحذق ورجل ما شاء الله. طب وانا اقول لها عملت المرتين عند راجل ما جابتش نتيجة، ليه؟ اهو 2-1، لان الامر بيد الله، لم يقدر لك بعد، راجعي نفسك واتق الله. والله والله يا اختاه، ان العبد عندما يسمع لسيده ومولاه ويطبق منهج وهدي نبيه ومصطفاه، فانه ببركة اتباعه تقضى له الحوائج. فالتمسوا الامر في طاعة الله. ولذلك لا تبدأي ولا تكوني بمعصية الله وانت تبغين مرضات الله تبارك وتعالى. انصح ألا تذهب إلى هذا، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. ودائما وأبدا اعلموا أيها الأحباب أن الأمر عند ربي جل وعلا. ليس معنى قول بأن بعض الناس قد يفهمني خطأ أن احنا بقى نعطل الأسباب ونترك الأطباء ونقعد يقول للرب لا أنا متشر، فإن الطبيب إنما هو سبب من الأسباب التي بينها الله وجعلها في الأرض يأخذ الناس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي قال نفسه مات جدي أو ماتت عمتي في حياة جدي لها أبناء، هل لهم ميراث أم لا؟ إذا طبقنا الشرع والميراث ليس لهم شيء. إذا كان لجدك هذا رجال أو لعمتك إخوة فهم يحجبون بهم، ولكن في القانون المصري والقانون السوري أسأل الله أن يرفع الهم والغم عن إخواننا في سوريا، وأن يعجل بزوال دولة هذا الفاسق الفاجر المارد الخارج على دين الله وشرع الله جل وعلا. اللهم عجل بنهايات دولتي وزوالي وزوال كرسيه يا ربي، اللهم أمين. فأقول في القانون المصري والسوري يؤخذ بما يسمى بالوصية الواجبة، ولا تتعارض مع الشريعة في شيء، فربما كانت في صالح الأطفال الضعفاء الصغار وربما كانوا فقراء، فبالتالي بمجرد ما يتم عمل إعلام وراثة يخرج لهم ما يسمى بالوصية الواجبة. ومعنى واجبة أنها ملزمة بقوة القانون، وبالتالي يعني لا تحتاج إلى كتابة. فما مقدارها؟ ما نصيبها؟ نصيب عمتكم أو نصيب البنت أو الأبي أو الرجل يعني الذي مات في حياة أبيه، ما يعني أو الثلث أيهما أقل؟ عشان ما لخبطش إخواننا والأمور تدخل في بعضها، نعتبر أنها لم تمت بعد ونخرج عند التقسيم نصيبها ثم نعطيه لأبنائها يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت التي سألت عن اللقطاء، الطفل الذي لا أب له ولا أم، يعني هل يندرج تحت أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ معلوم أن اليتيم هو من فقد أباه في الصغر، وأما من فقد أمه فإنما يسمى لطيما ولا يسمى يتيما، سبحان الله. وبالتالي هذا لا أب له ولا أم، نتركه لا ينربيه. ما قلنا هذا يا إخواني، إنما أنا أردت الإيضاح فقط. فهذا ليس يتيما، وهو يعني شيء أقصى من اليتم وأعلى، نسأل الله العفو والمعافاة. فلا أب له ولا أم له، فأين يكون؟ نتركه يموت تكرؤ الكلاب؟ معاذ الله. علينا أن نكفله أو ينضم لأطفال الشوارع، نزيد السوء سوءا والفساد فسادا، معاذ الله. علينا أن نقوم بتربيتهم أحسن تربية، ونحن مأجورون على ذلك. وأظن إن شاء الله جل وعلا ربا يشمله حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني، موقف المجتمع من تربيتهم، واجب على المجتمع أن يقوم بدوره وأن يربيهم بدل من الأموال المهربة. الله ينتقم منهم بعدله. قعدوا يعملوا خطة خمسية وخطة خمسية وخطة خمسية، لما خدوا فلوس العباد وتركوا البلاد قفرا فقراء، لا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. انتقم الله منهم بعدله في الدنيا قبل الآخرة، وأذلهم الله كما أذلوا هذا الشعب وأفطروا الناس ويعني جعلوهم يسكنون المقابر. أسأل الله أن يسكنهم في المقابر قبل موتهم، اللهم آمين يا رب العالمين، آمين. بالتالي موقف المجتمع يقوم بتربيتهم. طيب يتكتبوا أسامي مين؟ خلوا بالكم من النقطة دي، لأن بعض أخواننا يأخذوا لك أنا أكفله. تكفله جيد، لكن تكتبه على اسمك أو اسم عائلتك لا يجوز. ليه يا شيخ؟ هتقول لي اسم العيلة؟ هو إحنا إذا كان في المسألة نص قرآني لله ما ينفعش أنا أجتهد معاه. ماذا قال الله؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طيب يا رب لا نعرف لهم آباء ولا نعرف لهم طريق، شوف ربنا ليه في القرآن، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ما شاء الله، قرآن ربنا صادق. أجي أقول لربنا معلش يا ربنا بقى أنا حديله اسم العيلة، أنت مين بقى إن شاء الله؟ ها؟ قول لي كده أنت مين؟ عايزين نعرف يعني، الله يرضى عنه عنه. لا ربنا يقول وأنت تقول لا، صح روح معك يا ابن الله. إذا هذا لا يجوز، لكن يكتبون بأسماء ووزارة الشؤون وهذا موجود حتى لا يتعارض بأسماء الناس الحقيقيين ويعيشون في المجتمع سعداء كرماء لا يهانون. ينبغي أن ننتبه إلى ذلك أيها الأحبة الكرام. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا ام ملاك.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
ما حكم كشف الوجه في اللجان الانتخابيه؟
نعم.
وعايزه انا والدي يعني هو بمدخن فعايزه انصحه بطريقه ما تزعلهوش.
نعم.
بس كده.
سأجيبك ان شاء الله. ام طارق.
ايوه نعم.
اتفضلي.
لو تكرمت انا زوجي توفى قريب ومعايا عقد ارض المفروض ان انا اخدها من اخوه. معايا؟
ايوه معاك.
طيب اظهري العقد ده هو العقد كامل شروطه وانا دلوقتي وصيه على قصر. هل العقد ده لو اظهرته هنعمل مشاكل؟ هطالب بيه ولو سكت عنه ايه عليا ذنب؟ فانا اتصرف ازاي؟
سأجيبك ان شاء الله.
طيب جزاكم الله خير.
إياكم.
مع السلامة.
نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي قالت أنا متزوجة من رجل كبير في السن ومشاكل كثير وكل شيء أقول له طلقني هل علي وزر؟ النبي علمنا أيتها السائلة الكريمة أي امرأة يعني طلبت الطلاق من غير ما بأس يعني من غير سبب شرعي أو مبرر شرعي رائحة الجنة علي حرام. رائحة الجنة علي حرام. تقولي بقى أصلا اتجوزت غصب عني وإلى ذلك يعني سامح الله من فعل بك هذا. الآن نحن في أمام أمر واقع يعني أسأل الله أن يصبرك وأن يثبتك وتتق الله فيه حتى وإن كان سيئا يمكنك أن تصلحي منه إن شاء الله. لكن أنا أنصحك لا تجعلي الطلاق دائما على لسانك يعني كل شوية تطلب الطلاق فلا يجوز هذا. الله يرضى عنا وعنك. الأخت التي سألت وقالت كشف الوجه في اللجان الانتخابية يعني الأصل لا يجوز. ما تقول يا شيخ ده ضرورة. قلت الأصل لا يجوز. سبحان الله يقول لك في بعض القضاء يعني بيصر ان هو يشوف الوجه بنفسه يشوفه بمناسبة ايه؟ هي عدمت النساء يعني؟ ما عدمتش النساء في اللجان. دوقت نساء بسم الله ما شاء الله. ها يجيب واحدة من الشهر من اللجنة من الطابور بصوا تكشف ايه المشكلة؟ ولماذا لا يخصص كل لجنة امرأة؟ ايه المشكلة يعني؟ ها؟ لكن إذا عدمت النساء ولا يوجد نساء خالص خلاص ضرورة الضرورة تقدر بقدره. يعني إذا عدمت قلت إذا عدمت أخونا يعني في الكنتروبولي طب إذا عدمت النساء خالص خلاص الضرورة تقدر بقدره. لكن لا أظن أن هناك لجنة تخلو من النساء تماما. دلونا عليها أخونا الله أصلحنا وحل. يعني سبحان الله الأمر واضح والأمر عبادة والأمر ينبغي بل إحنا بس عاملين يعني غيرنا وتغيرنا أخونا الله العظيم بيضحك علينا من مش من 30 سنة من سنة من 60 سنة من أم محمد علي ولو بلغ إذا قلت من أم الهكسوس. نسأل الله العفو والمعافاة وعلى الناس أن يساعدوها في هذا يعني ينتقل سبحانه وتعالى. طيب أم محمد من ليبيا السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أم خالد من سوهاج السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي.
أنا معي ثلاث بنات. أنا معي ثلاث بنات.
نعم.
وولد سلفي. وولد سلفي ربحته معاهم يجوز له إن أنا أخذ واحدة من بنات عمه.
رضعتي. تمام. عايزة تجوزيه من أولاد عمه يعني من بنات عمه.
آه.
حاضر سأجيبه إن شاء الله.
أيوة سلفي.
سأجيبه. الأخت تقول أبي مدخن كيف أنصحه؟ يعني ابدأي معه بحرصك ببيان حرصك عليه وإظهار حبك له وبالراحة أن هذا التدخين يضر بصحتك من ناحية طبية وأن هذا يعني نحن نريد أن نحافظ على صحتك وأنت عندنا يعني ما شاء الله الهرم الأكبر يعني وما شابه ذلك وبالتالي نحن نريدك أن تكف عن هذا أبتي بالراحة بهدوء وبعدين ندخل كده بالراحة وبهدوء أن شرع الله تبارك وتعالى جعل ذلك محرما. أنا لا أملك يا أبتي وكله بأدب حتى وإن نهراني أو طرداني أو ضرباني تمام أنا لا أملك أن يعني أحملك أو أنما أنا أنصح فأنت تعلم مدى حبي لك ولن أمل التكرار والنصحة وادعي ربك وأنت ساجدة أن يبغضه في هذه المعصية وإن شاء الله إن صدقت النية الله تبارك وتعالى يصدق معك واصبري إن شاء الله على النصيحة بارك الله فيك. الأخت التي قالت مات زوجي ومعي عقد أرض المفروض ان انا اخذها من اخيه. هل اذا اظهرت هذا العقد تعبش مشاكل؟ سبحان الله، يعني هذا حق، هذه حقوق. انظري من الحكيم في العيلة، من احكم الناس منهم فيهم، يعني من الحكماء في العيلة، يعني او الجيران او محبيهم. نبدأ بالعائلة الاول ونحادثهم بالراحة وبهدوء حتى نضع النقاط على حروفها من البداية، لان هذا يحدث به مشاكل كثيرة فيما بعد. يقول لك طب لما معك عاد مش اظهرتيه ليه؟ لا، من الان هذه الارض ملك لنا وهذا هو العقد. ثم ننظر ماذا يكون رد فعله اذا امتنع عن ذلك الحكماء والعقلاء. فاذا امتنع عن ذلك ولم ينزل على رأي الحكماء اهل الحي والقرية اللي احنا فيها او المكان اللي احنا فيه، فاذا ابى ذلك بالقانون نقدم العقد على محامي ويستطيع ان ياخذ حقكم، لكن بعد استنفاذ كل السبل. الله يصلح حالنا وحاله. طيب معنا اتصالات. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
نعم الحال يا حبيبي.
اسال الله ان ينفع بك وان يعلي شانك.
امين ويغفر لي ما لا تعلمون يا رب. تفضل.
الله يرضى عنك. شيخنا لو سمحت، انا بس مداخلتي مش سؤال، انا لي يعني رجاء ان انت حضرتك توجه نصيحه للشباب اللي على الفيسبوك في هذه الايام، يعني حرب طاحنه ما بين شباب السلفيين وشباب الاخوان، والله اعلم اصلا هل هم من السلفيين والاخوان ولا حركات اخرى تريد ان تبث فتنه بين الطرفين.
نعم.
فانا اريد من فضيلتكم توجيه نصيحه الا نلتفت لهذه الامور اطلاقا.
بورك فيك.
هذه واحده. الواحده الثانيه، اظهرت النتيجه الكبيره في تاخر الناس في نزول الانتخابات، ظهر ذلك من الحملة الشنيعة التي تشنها تلك القنوات على الحركات الإسلامية. فنرجو من شباب الإسلام، الشباب السلفيين والإخوانيين، أن يبثوا في الناس النزول مرة أخرى إلى الانتخابات في المرحلتين الثانية والثالثة، حتى يعني يظهروا الحق ويخرجوا لنا فصيلا يعني يتقي الله في هذا الشعب.
إن شاء الله
هذا الذي نريده. وحتى يعني يضيعوا مفعول ثم هذه القنوات التي يعني ظهرت على الأمة في هذه الخمسة أيام الأخيرة.
بارك الله فيك، وصلت الرسالة وإن شاء الله سنفعل بإذن الله تبارك وتعالى. أم محمد من القاهرة، حاول أستاذنا الكريم يعني تديني وقت عشان الرسائل، عشان إخواننا بيزعلوا بتوع الرسائل. الله يرضى عنه. أم عمر السلام عليكم. أم محمد عفوا تفضلي.
لو سمحت شو حاجة أسأل حضرتك سؤال، أتعامل إزاي مع الناس؟ يعني هي حماتي وهي مش محتاجه ومبسوطه جدا، وهي قاعده تحت في البيت بتطالب ان انا نازل لازم اكلها واشربها وانا الجوزي على قدي، يا اما كده يا اما لما انزل حماتي.
حماتك؟
اه، هي وجوزها بيعاملوني وحش، بيقابلوني مقابله وحشه، يا اما انزل لهم اكل وهم مش محتاجين وسنهم مش كبار في السن برضو اللي انا اخدمهم، وانا ظروفي برضو على قدي وانا مفهمهم ان ظروفي على قدي برضو بيعاملوني وحش بيقابلوني معامله وحشه، فانا عايز اعرف
اعملهم ازاي
واقابلهم ازاي.
ساجيبك.
شكرا
يا سيدي. الله يسلمك بركاته. الاخت التي قالت معي ثلاث بنات وولد سلفي انا قمت بارضاعه، هي قامت بارضاع انها رضعت هذا الولد، هل يجوز ان تزوج هذا الولد من اي البنات عندها؟ لا يجوز، لا يجوز، لانك صرت اما له، صرت اما له، وبناتك اخوة اخوات له ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ الذي قال يعني نصيحتي للشباب، الان الحرب الشعواء على الاسلام رهيبة، وهذا يعني افرزته النتائج الاخيرة للانتخابات، يعني هؤلاء لن لا يهدؤون، يكيدون، وانا اظنها حرب مفتعل، لان الشباب المسلم، وانا لا اقسمه لا سلفيين واخواني، الشباب المسلم انه اوعى واعقل واذكى من هذا ان ينجر الى ذلك. نصيحتي لكل شاب مسلم غيور على دينه لا تنساه، فلا يجوز ان يخطئ بعضنا بعض او ان يهدم بعضنا بعض، فكلاهما هذا حزب المسلم وذاك حزب المسلم، وكلاهما يصب في النهاية لصالح الإسلام والمسلمين والجماعة المسلمة، فما ينبغي أن يتطاول بعضنا على بعض. أننا أنصح الشباب المسلم أن ينزلوا إلى الشارع وأن يظهروا السلوك الإسلامي الأصيل والأخلاقيات القويمة يراها الناس، وقت الانتخابات وبعدها وقبلها والآن وفي كل وقت، حتى على تعاملنا على الفيسبوك، حتى نعري هؤلاء ونظهر من هؤلاء الذين يقولون إلها مشاكل بين الإخوان والسلف. هذا كلام لا أصل له. يعني أنا في منطقة الهرم ووجدت بعض الناس يشيع هذا الكلام، إياك أنك تنتخب أي حد من الإسلاميين. ليه؟ قال لك حيخمروا حينقبوا البنات وحيقطعوا الإيدين والرجلين إيه الحكاية دي يا إخوان؟ فقلت تعالى، مين قال لك الكلام ده؟ أهل الإعلام والناس اللي بيعملوا مؤتمرات. سبحان الله، ما تخليكوا نضاف وتتكلموا صح. يعني إخواننا مستعدين للمناظرة والمواجهة في أي وقت بفضل الله تبارك وتعالى. عندك علم تعال، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تعال ناقش الحجة بالحجة، البرهان بالبرهان. المسلم ينبغي أن يكون أزكى من هذا بكثير لله تبارك وتعالى. يعني كذلك يعني الـ 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 الأمر الذي يعني أخونا الكريم يعني أشكره على هذه المداخلة الطيبة، لأن الحملة فعلا حملة عنيفة جدا. الإعلاميين بلا استثناء، أقولها بلا استثناء، يسيئون للإسلاميين، يسيئون إساءات بالغة. سبحان الله، النفاق يظهر على وجوههم، يقولون خلاف ما يبطنون. لماذا؟ انت وشأنك، ما فين الديمقراطية اللي فلقتوا دماغنا بيها على مدار 10 شهور؟ انتوا عارفين الديمقراطية اللي عايزينها اللي تحقق مصالحهم هم بس، لكن ما تحققش مصالحهم دي مش ديمقراطية، يبقى ضرب على طول. لا، نحن نقول للمسلمين الآن، آن الأوان لأن تصمت الألسنة وأن تتحدث العمل، والعمل الذي يخرس هؤلاء اتحادنا وتآلفنا تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانتبهوا أيها الأحباب. يقول السائل، متى يجب سجود السهو؟ يجب سجود السهو وكيفيته. يجب سجود السهو بإيجاز شديد جدا في 4 مواضع، وعلى سبيل الحصري وليس على سبيل المثال. الموضع الأول إذا سلم قبل تمام الصلاة، يعني 2 ركعة في الصلاة الرباعية وسلم. طيب الموضع الثاني عند نسيان سنة من سنن الصلاة، نسيان سنة من سنن الصلاة كالتشهد. الموضع الثالث عند الزيادة في الصلاة. يبقى موضع الأول عند الزيادة، حط العكسية على طول، طريقة العكسية، يبقى عند الزيادة، يعني زاد ركعة ثم تبين له بعد هذا. وعند نسيان سنة. الموضع الرابع عند الشك، لا يدري الإنسان كم صلى، 2 ركعة أم 3، سجدة أم سجدتين. نبينا علمنا يطرح الشك جانبا ويبني على ما استيقن. المتيقن هم 2 ركعة والشك في الثالث، يبقى أنا أصلي 2 ركعة ونأتي ب2 ركعة في الرباعية وبثالثة في كذلك في، حتى وإن كانت زائدة. فالنبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن كانت نقصان في صلاتي شفعنا له صلاته، وإن كانت غير ذلك كانت ترغيما للشيطان. أما بالنسبة، معنا سؤال؟ يعني أخونا عشان ما ننساش ذكرونا في الكنترول إن القناة بتعتذر للأحبة الكرام عن متابعة الحملة أو الانتخابات والبرنامج الذي كان يغطيه أخونا الدكتور صفوت حجازي، وذلك لوفاة حماه والد زوجته المفاجئ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الرجل بواسع الرحمات وأن يسكنه فسيح الجنات، ونتقدم بخالص العزاء لأسرته ولأخينا الحبيب بالأصالة عن نفسي وعن قناة الناس وسائر العاملين فيها. أخونا الحبيب، واللي نختم هقوله 1 دقيقة عشان نواصل بس الإجابة بتاعت السؤال بتاع سجود السهو اللي كان معانا. يبقى عندي 4 مواضع لسجود السهو حصرا وليس على سبيل المثال. أما عن كيفية السجود، هما 2 سجدة، إما أن يكون قبل التسليم أو بعد التسليم، وكلهم في موضعه كما ثبت عن النبي، كله قبل السلام إلا حالة الزيادة فإنها تكون بعد السلام. كنت أتمنى أن نجيب على قدر كبير من الرسائل، لكن الوقت يعني دهمنا وسرقنا وانتهى وقت الحلقة. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية. وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.